إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، واللفظ للترمذي والنسائي، ورواه البخاري واقتصر على الخصال الثلاث الأولى، ورواه مسلم ولم يذكر إلا أن تعلم. واشتمل الحديث على النهي عن أربع صور: الأولى المحاقلة، والمحاقلة مأخوذة من الحقل، وقد فسرها جابر رضي الله عنه ببيع الحب في سنبله بحب مصفى، فيقول: أبيعك هذا الحب الموجود في السنبل مقابل حب تدفعه لي من جنس الحب الأول. وقد ورد النهي عن هذه الصورة لعدم العلم بالتساوي في بيع الربوي بجنسه، فهو يبيع حبا من الحنطة في سنبله مقابل حب قد صفي وأبعد عنه السنبل والتبن. وقيل بأن هذه المسألة نهي عنها لكونها من مسائل مد عجوة، لأنه يبيع حبا وسنبله بحب فقط. وحكي عن مالك أن المحاقلة هي كراء الأرض ببعض ما تنبت، لكن جابرا وهو الراوي أعرف بما روى. وقد قال الأصوليون بأن الراوي إذا فسر حديثه بمعنى يحتمله من أحد معنيين للحديث فإنه يجب تفسير الحديث به. والصورة الثانية مما ورد الحديث بالنهي عنها المزابنة، وهي بيع خاص. والمزابنة في أصل اللغة مأخوذة من الزبن وهو الدفع، ويراد بالمزابنة في الاصطلاح بيع الثمر الرطب بالمجفف من جنسه، كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ونحو ذلك. وقد اتفق الفقهاء على تحريم المزابنة وأنها ربا، واستثنوا من ذلك العرايا، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. وعلة تحريم المزابنة أنها بيع ربوي بجنسه من غير تحقق التساوي في المعيار الشرعي لذلك، وهو الكيل. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. مما يدل على أن نقصان حجمه هو سبب المنع منه، كما يقرره الأصوليون في باب العلة بطريق التنبيه والإيماء. والصورة الثالثة التي ورد الحديث بالنهي عنها المخابرة، وهي نوع من المزارعة مأخوذ من الخبار وهو الغبار، لأن العامل يستثير الغبار لزراعة الأرض، والمنهي عنه من ذلك بالاتفاق زراعة الأرض بثمرة جزء معين من الأرض كثمرة الجزء الشمالي منها، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله في كتاب المزارعة. والصورة الرابعة مما ورد الحديث بالنهي عنها الثنيا إلا أن تعلم، والمراد بالثنيا الاستثناء في البيع، بأن يبيع سلعة ويستثني عدم دخول جزء من العين المباعة في البيع. ففي الحديث عدم صحة استثناء المجهول، كقولك أبيعك هذه السلعة إلا بعضها، لأن البعض غير معلوم، ومن شرط صحة البيع العلم بالمبيع. ويؤخذ من هذا الحديث بدلالة الحصر صحة استثناء المعلوم، وقد ورد بذلك أحاديث، إلا أن هذا الاستثناء ثابت بقوله إلا أن تعلم. وهذا الاستثناء إلا أن تعلم لم يرد في صحيح مسلم، لكنه ورد في السنن بأسانيد صحيحة متعددة. وعلة النهي عن بيع الثنية إلا أن تعلم هي الجهالة التي ينشأ عنها النزاع. وفي الحديث دلالة على أن الأصل في المعاملات هو الحل، لأن البيان اقتصر على المنهيات كما قال بذلك الحنابلة وطائفة خلافا للجمهور. قال المؤلف عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. ففي الحديث النهي عن المحاقلة، وتقدم تفسيرها في الحديث الذي قبله، كما في الحديث النهي عن المخاضرة، والمخاضرة من الخضرة وهي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها. وأصل هذا النهي متفق عليه بين الفقهاء، واتفقوا على النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط تبقيتها على الشجر أو في الزرع، كما اتفقوا على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان بشرط قطعها في الحال، واختلفوا فيما إذا لم يذكر إبقاء ولا قطع، فقال أبو حنيفة يصح البيع ويجب القطع في الحال، وقال الثلاثة لا يصح البيع أصلا لدخوله في عموم النهي الوارد في مثل حديث الباب. كما اتفق الفقهاء على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تبعا لبيع الأرض أو الشجر. وأما إن كان الشجر لواحد والثمرة لآخر، فهل يجوز للآخر بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على مالك الشجر؟ قال الجمهور يصح ذلك، وقال بعض الحنابلة والشافعية لا يجوز ذلك. وفي الحديث جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ولو على رؤوس الشجر بشرط التبقية، جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح ولو على رؤوس الشجر بشرط التبقية، وبه قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وبدو الصلاح عند الجمهور في الثمار التي يتغير لونها هو تغير اللون، أما إن كان لونها لا يتغير فصلاحه بطيب أكله وإلا ببلوغه حد الأكل، وبذلك قال الجمهور. وقال بعض الشافعية صلاحه بلوغه أن يؤكل، بلوغه أعلى غايته. ومما ورد الحديث به النهي عن الملامسة. قال أبو هريرة هي أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحدهما لثوب الآخر، ولكنه يلمسه بغير تأمل، فعلى ذلك تكون علة النهي الجهالة، وهذا البيع منهي عنه اتفاقا. وجعل بعضهم المراد بالحديث تعليق إتمام البيع على لمس الثوب، وخالفهم الجمهور فقالوا بأنه كما يمكن جعل التلفظ منتجا لذلك فكذا اللمس، وكما في خيار المجلس الذي ينتهي بتفرق المتبايعين باختيارهما في أي وقت يريدانه. ومن البيوع المنهي عنها في هذا الحديث بيع المنابذة، وفسره الزهري بأن يقول بعني ما في يدك وأبيعك ما في يدي، وكلاهما مجهول للآخر، فهذا منهي عنه اتفاقا للجهالة. وقال معمر المنابذة أن يقول إذا نبذت، أي طرحت أو نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، وتقدم مثله في الملامسة. والصواب عدم تفسير المنابذة بذلك، لأنه ليس جميع ذلك المعنى من مقتضى اللفظ، لفظ المنابذة، ولأنه ورد عن أبي هريرة عند النسائي تفسير الحديث بما يدل على التفسير الأول. وقد فسره آخرون بجعل نفس النبذ بيعا بلا صيغة، وفي هذا التفسير نظر أيضا، وتقدم الكلام عن مثله في الكلام عن الملامسة. وبقي مما نهي عنه في هذا الحديث المزابنة، وسبق شرحها في الحديث الذي قبله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، كما نسأله سبحانه الإعانة على طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.